بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟ عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك فلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها، أي نعم، فجيع به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. رواه الجماعة. يعني هذا الحديث فيه أكثر مسألة. المسألة الأولى قتل الرجل بالمرأة. كثير من العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن الرجل يقتل بالمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل هذا اليهودي قصاصا بدليل أنه رض رأسه بين حجرين. ولو كان قتله لنقض للعهد لقتله بالسيف، فهذا يدل على أنه قصاص. لكن الشوكاني رحمه الله قال: استدلال بهذا الحديث فيه نقاش. من أي وجه؟ قال: لأن هذا غير مسلم، اليهودي غير مسلم، فاستدلال بقتل الرجل المسلم بالمرأة المسلمة هذا محل النقاش. الجمهور أنه يقتل الرجل بالمرأة، هذا قول جماهير العلم، وفي أدلة غير هذا. هذا يعني هم وجه استدلال الجمهور بهذا الحديث، قالوا: هذا رجل الآن يعني يعتبر إيش؟ معصوم الدم، أنه معاهد فهو معصوم الدم، وقتل هذه الجارية، والظاهر أن جارية من بنات المسلمين، فقتل بها، معصوم الدم، قتل رجل بامرأة. لكن في حديث غير هذا، يعني إذا أردنا الاطمئنان نستدل بحديث آخر. مثل إيش؟ حد يذكر دليل آخر؟ في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه العلماء بالقبول، ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبه، فيه سند إرسال لكن له شواهد، وتلقى العلماء بالقبول وعملوا بما فيه. يعني أكثر العلماء عملوا بما في هذا الكتاب، لا يشكون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة. إذن هذا الدليل ثاني. في دليل ثالث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وحديث حسن رواه أبو داود، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ورثة المرأة قال: ذكر العاقلة، قال: وهم يقتلون قاتلهم. هذا لفظ عام يشمل إيش؟ الرجل والمرأة. يقول عن ورثة المرأة المقتولة: وهم يقتلون قاتلهم، يعني ولم يقل إذا كان امرأة. فهذا لفظ عام يدل على أن الرجل يقتل بالمرأة. وأيضا هذه ثلاثة حديث، وعندنا عموم آية المائدة، ويقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذا عام يشمل ذكر وأنثى إلا ما خصه الدليل، وليس هناك دليل يخص المرأة. أما مفهوم آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، مفهوم الآية أن الذكر لا يقتل بالأنثى، هذا دلالة مفهوم. ودلالة المائدة دلالة إيش؟ منطوق، فهي مقدمة. ثم إن هذه الآية لها سبب نزول يفسرها، أن قبيلتين اقتتلوا فصار بينهم قتلى، فقالت القبيلة الأعز الأقوى: قالوا: والله لا نقتل بالمرأة إلا رجلا، ولا نقتل بالعبد منا إلا حرا، أي منهم. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية لإبطال نعرات الجاهلية. هذا كان معروفا في الجاهلية، أنه إذا قتل من هذه القبيلة القوية، إذا قتل عبد يقتل به حرا، إذا قتلت أنثى يقتلون بها ذكرا غير القاتل، وإذا قتل وضيع منهم وضيع قتلوا به شريفا ولو كان غير القاتل، يقتلون غير القاتل لأجل التعزز، ولا يزال موجودا في بعض القبائل إلى اليوم، في بعض البلدان بعض القبائل يفعلون هذا والعياذ بالله إلى الآن، يتركون القاتل ويقتلون شريفا إظهارا للفخر والشرف. الله سبحانه وتعالى أبطل هذه العادة بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. يعني إذا قتل الحر حر يقتل به لا مانع، هو القاتل، والعبد بالعبد، إذا قتل العبد عبد من القبيل الثاني لا يقتل للعبد القاتل، ولا يجوز أن يقتل حر. إذا قتلت امرأة والأنثى أي والأنثى بالأنثى، أي الأنثى القاتلة تقتل بالأنثى المقتولة، إذا قتلت أنثى من هذه القبيلة فلا يجوز ترك الأنثى القاتلة والذهاب إلى رجل ليقتل بالأنثى. إذا معنى الآية أنه يقتل القاتل بالقتيل أو بمن قتل، ولا يتعدى القاتل حتى لو كان القاتل وضيعا، مهما كان لا يقتل إلا القاتل. إذن آية البقرة نقول ليس لها عموم لأنها مخصوصة بهذا السبب، سبب النزول يبين مراد منها، ولذلك الجمهور خالفوها في مسألة قتل الحر بالعبد والعبد بالعبد، لا وافقوا، لك في ناس خالفوها، الجمهور وافقوا مفهوم الآية الحر بالحر والعبد بالعبد، لكن في بعض العلماء خالفوا في هذا بناء على أنها لا مفهوم لها. الجمهور فإنهم يرون أنه لا يقتل الحر بالعبد، وسبقت المسألة في الدرس الماضي. إذن الراجح هو قول الجمهور. مسألة فيه ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول أن الرجل لا يقتل بالمرأة، القول الثاني أنه يقتل بالمرأة ويدفع ورثة المرأة نصف دية الرجل القاتل، يعني يدفعون فرق الدية، لأن دية المرأة كم؟ نصف دية الرجل، فيقولوا يخيرون إن شاءوا قتلوا الرجل القاتل لكن يدفعون نصف الدية. يعني هذا اجتهاد، هذا اجتهاد بعض العلماء وليس عليه دليل واضح، هذا مجرد اجتهاد، قالوا دية الرجل 100 من الإبل والمقتولة ديتها 50، فكيف يقتل هذا الرجل الذي ديته 100 بهذه المرأة التي ديتها، ما في مكافأة، ما في تكافؤ من جهة الدية، فلا بأس أن يقتل لكن يدفعون نصف الدية، هذا اجتهاد محض. إذن يمكن أن نفتح الباب ونقول إذا قتل عالم، إذا عالم أو إنسان، يعني حتى لو العلوم الدنيوية، إنسان وجيه وشريف وعالم طبيب أو كذا، قتل طفلا صغيرا، فإذا أردنا أن نقتل هذا الكبير لابد ندفع الفرق، وإن كانت دية واحدة لكن ما في تكافؤ بين هذا وهذا. لا، الله سبحانه وتعالى سوى بين النفوس إلا ما خصه الدليل: الحر والعبد والمسلم والكافر، هذه خاصة الدليل، وللأصل النفس بالنفس. إذن هذه المسألة الأولى وهي قتل الرجل بالمرأة، والمسألة ثم القول بأن الرجل لا يقتل بالمرأة يفتح باب شر ولا لا؟ يفتح باب شر، أنه يمكن للرجل يقتل من شاء من النساء ولا يقتل، إذا كان بينه وبين امرأة خصومة، إما زوجة أو أي امرأة يمكن يقتلها لأنه يعلم أنه لن يقتل بها. في مسألة ثانية وهي القصاص بالمثل، والحديث في دليل على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، قتل بالمسدس يقتل مسدس، قتل بالإقام شاهق يقتل كذلك، هذا هو القول الصحيح لهذا الحديث، ولعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به. في قول بعض العلماء ومذهب الإمام أحمد وغيره أيضا أنه لا قود إلا بالسيف، ويستدلون بحديث رواه ابن ماجه لكنه ضعيف، ضعافه جمع العلماء، وله طرق لكن لا يصح منها شيء، حتى قال ظهر عبد الحق إنه حديث منكر، الحديث هذا لا يصح، لا قواد إلا بالسيف، وهذا الحديث متفق عليه، فعل النبي عليه الصلاة والسلام باليهودي كما فعل، رض رأسه بين حجرين. طيب لو حرق بالنار، إذا أخذنا بهذا القول وأن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، سواء كان بسكين أو مسدس أو إلقاء من شاهق أو دهسه بالسيارة عمدا أو ما شابه ذلك، لو أحرقه بالنار هل يحرق بالنار كما فعل ولا لا؟ هذه مسألة خلافية، وذهب بعض العلماء إلى جواز حرقه بالنار، لأن التحريم لأجل تعذيب شدة العذاب بالنار، لا يعذب النار إلا ربها، لأن القتل بالإحراق هو أشد أنواع القتل، لكن هذا الشخص هو الذي أهدر حقه، فلا مانع أن يحرق كما فعل، لأنه هو الذي اعتدى، فيقتل بهذه القتل الشديدة لعقوبة له، لأنه هو الذي أهدر حق نفسه بهذا العدوان. هذا القول وجيه في قول، يعني ليس محرم لذاته، فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها لشدة العذاب بالنار. والمقصود بالقتل غير القصاص هو إزهاق النفس، إذا قتلته فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، يعني هذا الأصل في القتل والإزهاق، حتى قتل الأسير الكافر يقتل ليخلص من شره، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى يتولاه ربه جل وعلا، لكن هذا الآن من باب المقاصة، لأنه أذاق المجني عليه أشد أنواع العذاب في الدنيا، فيفعل به مثل ذلك، إلا إذا كان محرما لذاته، مثل من تلوط بصبي حتى مات، معقول معلوم أنه لا يمكن يفعل به هذا، أو زنى بصبية وماتت من الزنا، أو سقاه خمرا حتى مات، هذه الأشياء محرمة لذاتها فلا يقتص بها. لكن بعضهم يقول يدخل في دبر خشبة تقريب يعني، لكن هذا في نظر. في أيضا يعني حقد اليهود وقسوة قلوبهم، حيث إنه قتل هذه الصغيرة الجارية الصغيرة أشنع قتلة من أجل ذهب يسير أو ضاح، يعني عليها مثل الأساور، في يعني أساور صغيرة على صبية ذهب قليل، هل يستحق أن يقتل هذه الجارية بريئة يرض رأسها بين حجرين والعياذ بالله كل بشاعة من أجل أن يأخذ هذا الذهب اليسير؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أوقع به، قتل بماذا؟ بإقراره وليس بدعوى هذه الجارية، لأنها وجدت في آخر رمق ولا تستطيع الكلام، قيل لها من فعل بك هذا فلان؟ فتقول لا، تشير برأسها فلان فلان، فالله سبحانه وتعالى هيا أن يذكر اسم اليهودي، الله أعلم كيف ذكر، هل هم شكوا به، رأوا مع الذهب أو كذا، فذكره إنسان فأشارت في رأسها النعم، هل يقبل قول المجني عليه إذا كان في مثل هذه الحالة؟ بعض العلماء يقول يقبل قوله لأنه في آخر لحظات من الدنيا، ويبعد أن يكذب في أمر خطير دعوى قتل وهو في آخر حياته، في الغالب أنه لن يكذب لأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى بعد قليل، فبعض العلماء يرى أن دعوى القتيل في مثل هذه الحالة دليل، لكن الصحيح أنه ليس بدليل قاطع، لكنه قرينة قوية، يعني يجوز تعزير المجني، يعزر بضرب شديد تعذيب حتى يقر، لأن هذه قرينة قوية على أنه هو القاتل، ولا سيما إذا وجد الذهب معه وادعى أنه اشتراه مثلا ولم يذكر شخصا معينا. فالمهم أن هذه قرائن قوية، والقرائن لا يثبت بها الحكم، لكن يجوز تعزير الجاني، وإذا قويت القرائن حتى غلب على الظن أنه الجاني يمكن أن يحكم بها، مثل التصوير والتسجيل ونحو ذلك، إذا قويت التهمة وكثرت القرائن تعددت وقويت يمكن يقتل. هذا إنسان معروف بالشر، هذا أولا يهودي ليس بمسلم، ومعروف بالشر، معروف حرص اليهود على المال ولا سيما الذهب، وجدت الأوضاع عنده، ولما سئلت الجارية وهي جارية صغيرة يبعد أن تكذب، الطفل بطبيعته ما يكذب، يتجنى على شخص يقول الحق، وفي آخر رمق ونفت فلان وفلان وفلان، ولما ذكر ذا أشارت فلسة نعم هذه قراهن قوية يمكن أن يقام بها القصاص، لكنه أقر فالحمد لله أخذ هذا اليهودي. والنبي عليه الصلاة والسلام لم تأخذه به رحمة، لأن دين الإسلام دين القوة، فأذيق كما أذاق هذه الصبية المظلومة. يعني لو قال كيف اعترف، يعني هذه فيها غرابة، هذا غير مسلم. المسلم قد يندم بعد القتل ويعترف من أجل أن يطهر، بعض الناس يكون عنده تأنيب ضمير بعد أن تتم الجريمة، ربما يسلم نفسه ابتداء ويقول أنا الذي قتلت، من أجل أن يطهر، لأنه ما يستطيع العيش بعد هذه الجريمة، أنه يرجو الله والدار الآخرة. لكن مثل هذا اليهودي قد يتساءل الإنسان ويقول كيف اعترف مع أنه ليس بمسلم وليس عليه بينة، يعني ما شهد عليه شهود، لا هو قتل باعترافه، فكيف اعترف؟ الله أعلم، لم يبين في الحديث كيف اعترف، لكن يمكن فيها، يعني الله أعلم، قد يقال أنه وجد الذهب معه فلم يجد محيصا. بعض الناس يعني إذا وجد أنه أخذ متلبسا كما يقال يرى أن الإنكار لا فائدة منه فيستسلم ويعترف. قرت الجارية وأخذ اليهودي معه الذهب، وربما في قرآن أخر الله سبحانه وتعالى ألقى في نفسه، يعني أوقع الله به، والله على كل شيء قدير، الله خذله فارتبك واضطرب وتبين عليه الارتباك والخوف. فيمكن في أشياء من هذا القبيل الله أمكن منه فاعترف، ولا يبعد اعتراف يهودي وهو يعلم أنه سيقتل وهو ليس بمسلم. كيف؟ لا هذا بعيد، بالعكس هم اللي كتب عليهم في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وعن حمل بن مالك قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح، المصطح ذكر في الحاشي قال في النهاية المصطح عود من أعواد الخباء، الخباء يعني الخيمة، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها، رواه الخمسة إلا الترمذي. يعني المحفوظ في الحديث في الصحيحين أنه لم يقتل القاتلة، وأنه جعله من باب شبه العمد، ولم يحكم عليه الصلاة والسلام بقتل القاتلة. هذه الرواية شاذة لأنه مخالف ما في الصحيحين، والله أعلم أنه يعني صحيح أنه عمود فسطاط، لكن قد يكون دقيقا وطويل، أحيانا يمسك الطرف الخباء بعمود يكون دقيقا عرض الأصبعين أو قريب منها، فيه طول قامة الرجل أو أطول، أخذت وضربتها بها لكن وافقت مقتلا، وضرب العصا الغالب عليه عدم القتل، وهذا سيأتينا في شبه العمد قتيل الصوت والعصا، الأشياء التي في الغالب أنها لا تقتل هذه لا يكون القتل بها عمدا، إنما يكون باب شبه العمد، يعني أن يقصده، يعني هو متعمد للضرب، أن يقصده بما لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والحجر الصغير، هذا من باب شبه العمد. على كل حال هذه الرواية شاذة لأنها مخالفة لما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل القاتلة. وإنما أوجب الدية على العاقلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، رواه النسائي. يعني هذا ما يستدل به على عدم مشروعية القصاص في بالمثل، يقول إن هذا مثلة، يعني شخص مثلا نفرض أنه طعن شخصا طعنتين ثلاث أربع خمس مع مواضع مختلفة حتى مات، إذا جاء بالجاني وطعن قالوا هذه مثلة، هل يدخل في الحديث؟ الجواب لا، المثلة المنهي عنها التي تكون ابتداء أو يعني بدون مقابلة، مثلا يقع أسير من الكفار يمثل به هو حي أو بعد قتله، هذا المنهي عنه، لأنه لا حاجة للتشفي من هذا الأسير، إما أن يقتل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعقبة بن أبي معيط أمر به فضرب عنقه بالسيف، أو يفادى أو يكون رقيقا، أما أن يقطع ويعذب حتى الموت هذا لا يجوز، أو يمثل بجثته بعد الموت، هذه المثلة المنهي عنها، أما إذا كان على سبيل المقاصة فلا تدخل في النهي. والله سبحانه وتعالى باحها على سبيل المقابلة كما في آخر سورة النحل، قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لما حلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل بثمانين من المشركين أو بسبعين من المشركين لما رأى حمزة رضي الله عنه قد مثل به. الله سبحانه وتعالى نهى عن الزيادة وأذن بالمماثلة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، رواه أحمد، وله مثل من رواية سمرة رضي الله عنه. هذا مثل الذي قبله وإن كان في ضعف، لكن معناه ثابت أنه يأمر بالصدقة لعظم شأنها وفضلها وينهى عن المثلة، والقصاص لا يدخل في المثلة. إذن القول الصحيح أنه يقتل الجاني بمثل ما قتل به، سواء كان عن طريق الرمي بالرصاص أو القاء من شاهق أو الطعن سكين أو الضرب بعمود كبير وتعمده مرارا، فهذا يدل على قصد القتل، وهكذا يفعل بالجاني كما فعل بالمجني به، هذا ليس ظلم، هذا هو العدل، يذاق كما أذيق الجاني. وكذلك إذا كان في الأطراف لا يجوز أن يبنج، إنسان قطع يد شخص عمدا تقطع يد الجاني بدون بنج، لأن التبنيج هذا فيه إزالة للألم، والمجني عليه حصل له أمران، حصل له الألم وفقد العضو، فهذا يذاق كما أذاق الجاني، يذاق الألم وفقد العضو، نسأل الله العافية والسلامة. والإنسان لا شك أنه إذا عرف هذا فإنه يكون من أسباب ردع الجاني، لأنه كأنه يفعل بنفسه، يعني إذا أراد أن يقدم على شيء يتذكر أنه سيفعل به كما سيفعل، فيكون سببا لكفه عن العدوان، نسأل الله السلامة. باب ما جاء في شبه العمد. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ، العقل يعني الدية، مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، رواه أحمد وأبو داود. يعني ما في تقصد سابق، إنما حصلت مشاجرة كما يحصل غالبا بين الشباب، شباب الطاعش هؤلاء دائما أو كثيرا ما يتشابكون بالأيدي بالعصي بالحجارة بأشياء صغيرة كالمفكات الصغيرة، بعضهم يضع مفكا كالقلم في جيبه، وإذا حصلت مشاجرة أخرجه وصار يضرب به، هذه في الغالب لا تقتل، حجر صغير متوسط أو صوت أو عصا صغير في الغالب أنه لا يقتل، فيدل على أنه لم يرد قتله، لو أراد قتله لا أخرج مسدسا أو سكينا كبيرة أو نحو ذلك، فهذا يدل على أنه لم يقصد القتل غالبا، وليس في عداوة من قبل وتقصد، لكن لو علم أنه يهدده وتوعده بالقتل هذا يعتبر قتل عمد. لكن هذا مشاجرة اشتعلت في الوقت، حصل مرادة في الكلام وأخذ رد فاشتعلت المشاجرة ودخل هذا مع هذا وهذا مع هذا واشتبكوا بالأيدي والعصي والحجارة ومات واحد، هذا يعتبر شبه عمد وليس فيه قصاص. لكن لو صار فيه تقصد للقتل مثل أن يأتي بعصا متوسطة، يعني الضربة ضربتين لا تقتل، لكنه يكرر الضرب في مقتل، ضربة مع الرأس فسقط، فلما سقط صار يضربه مرتين وثلاث وأربع وخمس حتى مات، هذا وش يصير؟ عمد، يعني واضح الإصرار على القتل. لكن ضربة واحدة ربما تصيب مقتلا، ضربه مع وجهه مع الأنف أو في أي مكان ومات من ضربة، أو ضربه بجمع يده اللي يسمونها البوكس أو الملاكمة اللكمة، ضربه مع صدره كما فعل موسى عليه السلام فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ضرب جمع يده مع صدره فمات من تلك الضربة، هذه أيضا من باب شبه العمد وليست من قتل العمد. إذن شبه العمد فيه تعمد للعدوان، العدوان مقصود لكنه بآلة لا تقتل غالبا. هل يشترط في قتل العمد المحدد؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء مذهب الأحناف يشترطون أن تكون الآلة محددة لكونه قتل عمد. إيش معنى محدد؟ يعني له حد كالسكين ومثل الحديدة حادة تخترق الجلد، هذا معنى المحدد، يعني معناه لو ضربه بعصا غليظة ومات ليس بعمد لأن ليس بمحدد، أو حجر ليس له حد، حجر مدور ضربه فمات من الضربة بدون أن يخرق الجسد يقولون هذا ليس بعمد. لكن هذا قول لا شك أنه قول ضعيف لأنه ما ينضبط، قد يكون المحدد إبرة لا تقتل غالبا، وقد يكون غير المحدد قاتلا غالبا كالعصا الغليظة الطويلة وكالحجر الكبير كما فعل يهودي رضى رأس الجارية بين حجرين وقتل بها اقتص منه. إذن لا هذا ليس بصحيح وليس عليه دليل، اشتراط المحدد لا دليل عليه، لكن يقال قتل العمد أن يقصد من يعلمه آدمي معصوما بما يغلب على الظن موته به، يقصد من يعلمه آدميا معصوما، لو ظنه حربيا فليس هذا قتل خطأ لا يقتص منه، أو ظنه غير آدمي ظنه صيدا رأى شخص تحرك بعيد فظنه صيدا فرماه هذا ليس بعمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما يقتل غالبا، ما في شرط التحديد ما عليه دليل، ما يقتل غالبا حجر ضخم يقتل غالبا أو رماه من شاهق أو خنقه حتى مات بيده أو بحبل يمكن يموت بأسباب كثيرة وليس فيها محدد كسكين أو سيف أو نحو ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، رواه الخمسة إلا الترمذي ولهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثله. النبي عليه الصلاة والسلام غلظ الدية في قتل شبه العمد لأنه أشد من قتل الخطأ، لأن الخطأ لم يقصد الجناية أصلا إنما رمى صيدا ما يظن صيدا فأصاب آدميا معصوما، أو مثل حادث السيارات لم يقصد القتل، هذا أخف من قتل شبه العمد، شبه العمد بين الخطأ وبين العمد. والجمهور أخذوا بهذه الأحاديث وجعل القتل ثلاثة أنواع، وذهب بعض العلماء إلى أنه نوعان فقط، ومذهب الإمام مالك ذهب إلى بعض العلماء، ولكنه قول ضعيف لأنه مخالف لهذه الأحاديث. هذه الأحاديث لا بأس بها، حجة سندها حسنة وحجة، وهي صريحة بأن القتل ثلاثة أنواع. ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، هذا واضح أنه خطأ، جعله خطأ. والقصاص في العمد كيف يقتص منه، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه خطأ، لكنه شبهه بالعمد من جهة أنه قصد الجناية، والخطأ لم يقصد الجناية أصلا، لكنه قصد الجناية بما لا يقتل غالبا. وهذا يقع كما سبق في المشاجرات، إنسان يضرب شخص بالجمع، ربه بحجر صغير، ربه بعصا، ربما يموت من أول ضربة، فهذا ليس فيه قصاص، يكثر وقوعه. وهذا القاتل استعماله لهذه الآلة يدل على أنه لم يقصد القتل. أما إذا قرر أنه قصد القتل هذا واضح، إذا قال أنا ما قصد قتله، القرينة ظاهر الحال يؤيد قوله. لكن لو أطلق عليه من مسدس وقال أنا ما قصدت قتله، إنما أردت أن أضرب رجليه ولا ما أقصد أن أقتله، لكن مال مني المسدس وأصاب صدره أو بطنه فمات، يقبل ولا لا؟ ما يقبل. سيأتينا هذا فيما يأتي له باب خاص أنه ما يقبل، لأن قصد المكلف إيش؟ خفي. وكل إنسان يمكن يدعي أنه لم يقصد القتل. بعض الناس يقول أنا كنت قاصد أني أخوفه بس، أطلق بجواره عشان أخوفه، لكن هو تحرك مثلا، هو خاف وتحرك فجاءت الرصاصة عليه، ما ينفع هذا إلا إذا ثبت أنه يمزح، أصدقاء يتمازحون، هذا قرينة حال. لكن لم يكن قرائن فإنه لا يقبل قوله أنه لم يرد القتل، لا يقبل، يعني هذا يفتح باب شر، كل من قتل ادعى أنه لم يقصد القتل. إذن لا شك أنه يأثم القاتل شبه العمد، يأثم، لكنه ليس كقتل العمد في الإثم. والدية على من؟ على القاتل شبه العمد ولا على العاقلة؟ العاقلة لم عصبت القاتل، على من؟ وقتل العمد على من؟ والخطأ على من؟ الخطأ على من؟ على العقلة، والعمد على القاتل في ماله، في مال القاتل. وشبه العمد على من؟ على العقلة أيضا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأتين التي قتلت إحداهما الأخرى بالعصا وفي رواية بحجر، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الدية على عاقلتها، أي عاقلة القاتلة. سدين عليه متى ما استطاع يؤدي على قدر استطاعته، كلما عليه 100 من الإبل كل ما استطاع يؤدي واحد اثنين واحد اثنين إلى أن يموت على حسب استطاعته. باب أمسك رجلا وقتله آخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني. لكن اختلف في وصله وإرساله، بعض الرواة رواه مرسلا لم يذكر فيه ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك الذي بعده، بعضهم رواه موصولا. وعن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسك آخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. رواه الشافعي. يقول في الحاشية: في إسناد جابر الجعفي وهو عند عبد الرزاق بإسناد منقطع، يعني أثر علي في ضعف، والحديث الأول في خلاف في وصله وإرساله. بعض الأئمة رجح المرسل كالبيهقي والدارقطني رجح المرسل، منهم صححه كابن القطان، وإذا اختلف العلماء في الأخذ بالحديث. والمسألة فيها أقوال فيها تفصيل. يعني نقول أولا في شيء منور منهم من صح البني صحه، لكن في بعض العلماء يضاعفونه. فالمقصود أن هذا الممسك إن كان متواطئا مع القاتل فإنه لا شك أنه يقتل، هذا من باب قتل الجماعة بالواحد، هذه مسألة معروفة وعليها أكثر أهل العلم أن الجماعة إذا كانوا متواطئين فإنهم كالشيء الواحد، حتى الرد اللي كان يحرسهم ولم يشارك يقتل معهم لأنهم شيء واحد، الجماعة المتفقة أن الفعل ينسب إليهم جميعا، كما أن الله سبحانه وتعالى نسب أفعال أجداد بني إسرائيل إلى الموجودين. وإذ قتلتم، ما قال قتل أباكم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قلتم سمعنا وعصينا، وآيات كثيرة الله سبحانه وتعالى ينسب فعل الأجداد للأحفاد الحاضرين الموجودين في حال نزول القرآن، لأنهم شيء واحد وهم راضون بفعل أجدادهم وهم على جادتهم، إذا الفعل ينسب للجميع. لكن إذا لم يكن بينهم تواطؤ، يعني واحد معه سكين ويتبع شخصا ومر بواحد قال امسكوه امسكوه، ويعلم أنه سيقتله معه السكين فأمسكه ليقتله، هذه مسألتنا. أما إذا ظنه مازحا، يعني شاف معه عصا كبيرة ويقول امسك فلان امسك فلان، هذا ما يدري يظنه مزح فمسكه، هذا بدأ يضرب مراسه حتى قتله، هذا الآن لم يقصر قتل خطأ لأنه ما ظن أنه سيقتله. إذن صورة المسألة أن يمسكه لمن يعلم أنه سيقتله، في أشياء تدل على أنه سيقتله بدون تواطؤ، هذه المسألة. منهم من يقول يحبس، منهم من يقول يعزر، والذين يقولون يحبس منهم يقول يقتل، لأنه جعلوه مشتركا معه، ما دام عرف أنه سيقتله وامسكه فإنه شاركه في القتل، لكن هذا قول في نظر مخالف الحديث ولو كان في ضعف، وعند النظر نقول أنه ما اشترك في القتل وأمسك فقط، بعضهم يقول لو لم يمسكه لما قتله الثاني، لكن نقول هذا متسبب وذاك مباشر، وإذا اجتمع مسبب ومتسبب ومباشر من يضمن؟ ضمن المباشر، مثل من حفر بئرا ودفع آخر شخصا فيها، الضمان على الدافع وإن كان الحافر متسببا. إذن نقول هذا الذي أمسك ويعلم أنه سيقتل لم يشارك في القتل، لأن فعله الآن لا يصح القتل، هو مجرد أمسك، والقاتل هو الثاني، ويمكن تضمين القاتل لأنه مكلف يضم بقصاص أو بدية. إذن هذا الآن ما قتل، هذا الآن متسبب وذاك مباشر فيضمن المباشر، إلا إذا كانوا متواطئين هذا صار من باب قتل الجماعة. إذن عليه أكثر العلماء أنه يحبس الممسك وليس إلى الموت، لأن هذا شديد، يحبس قد يحبس 20-30-40 سنة، وهو قد أمسكه حتى مات بعد لحظات، والحديث في سندي ضعف فلا يجزم بثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقال يعزر الممسك بما يراه الحاكم، المدة ترجع إلى اجتهاد القاضي، لكن لا يعزر لا يحبس إلى الموت، أن هذه عقوبة شديدة قد تطول سنين طويلة. لو كان الممسك شابا ابن 15 أو 17 وربما يحبس إلى يبلغ 90، كم سنة هذه؟ أكثر من 70 سنة وهو محبوس، يعني فيها عقوبة شديدة، لكن أقول يعزر بما يردعه عن العدوان. والقاتل غيره، القاتل موجود مباشر مكلف متعمد يقتص منه، وهذا يعزر بما يردعه عن المشاركة في العدوان، يعني عالم أنه سيقتل، لكنه لا يقال أنه يحبس إلى أن يموت لضعف الحديث، حديث فيه كلام فيه خلاف، فلا يقوى على الجزم بحبس إلى الموت. باب القصاص في كسر السن. عن أنس رضي الله عنه أن الربيع عمته رضي الله عنه كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش أي الدية فأبوا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلى القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لأقسم على الله لا بره. رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي. يعني هذا الحديث فيه مشروعية القصاص في ما دون النفس، وهو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى في آية المائدة: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن السن يؤخذ بالسن، لكن كيف يقدر المكسور؟ لأنه قد يضرب سن الجاني فينكسر أكثر ممن كسر من سن المجني عليه. كيف نخرج من هذا الأمر؟ عن طريق إيش؟ يقولون يبرد بردا، معروف البرد يحك السن بحديدة فيها يعني محرشفة حتى يصل إلى نفس مستوى السن المكسور، يؤخذ النصف الربع الثلث على حسب ما ذهب من سن المجني عليه، لأنه لو ضرب بحديدة أو بحجر ربما انكسر أكثر، ذاك انكسر نصف سنه، وهذا يمكن ينكسر الثلثان أو كامل السن، فإذا يؤخذ منه على قدر ما ذهب من سن المجني عليه. طيب بقية العظام، السن عظم، بقية العظام هل فيها قصاص ولا ما فيها قصاص؟ يعني إنسان ضرب شخصا فكسر يده، الساعد والعضد والفخذ والساق عمدا، ضربه بخشبة فكسر ساقه أو ذراعه، هل يقتص منه ويكسر ذراعه؟ نقول إذا يأمكن بدون حيف فالأصل القصاص، هذا هو الأصل. لكن المعروف عند الفقهاء أنه لا يقتص من كسر العظم الذي تحت اللحم، لأنه يعني لا يمكن المماثلة، لأن هذا العظم مكسور تحت اللحم فلا يمكن أن يكسر مثل كسر المجني عليه تماما لوجود الجلد واللحم والعصب، لكن الله أعلم، إن أمكن من جهة الطب فالأصل القصاص. إذا لم يمكن يكون في الدية، إذا لم يمكن القصاص انتقل إلى الدية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أقر ما في الآية، آية المائدة: وإن كانت خبرا عن بني إسرائيل وكتبنا عليهم، أي على اليهود، على بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة. فالله سبحانه وتعالى أخبر عما كتبوا على بني إسرائيل في التوراة، وشرعنا إيش؟ أقره ولا خالفه؟ أقره. إذن هذا يعني إذا جاء شيء من شرع أو إذا ذكر شرع من قبلنا في القرآن أو في السنة ولم ينكر فإنه شرع لنا، هذه معروفة، شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا خلافه. طيب مثال على ذلك، يعني هذه القاعدة لها أصل، يعني هذا مثال، لكن في مثال أعم من هذا. قال تعالى لما ذكر الأنبياء، ذكر إبراهيم عليه السلام، قال: من ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس، كل من الصالحين، إلى أن قال إيش؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا أمر بالاقتداء بهديهم إلا ما ورد في شرعنا خلافه، هذا لا يجوز الاقتداء به. يعني مثال، كان يجوز السجود تحية في شرع بني إسرائيل كما حصل في قصة يوسف عليه السلام، وهذا قد حرم في هذه الشريعة. وكذلك التماثيل كانت جائزة في شرع بني إسرائيل، يعملون له ما يشاء من حريب وتماثيل، وحرمت في هذه الشريعة وأمثال ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ما في كتاب الله، وهي آية المائدة، والسن بالسن، قال القصاص كتاب الله، يعني موجود في كتاب الله، حكم الله الذي ذكره في كتابه. طيب، حلف أنس بن النضر رضي الله عنه من أي، يعني كيف يوجه؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، هل هو اعتراض على الشرع؟ حاشا رضي الله عنه، هو من هو في فضله، هو الذي أنزل الله تعالى فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنه تعلم وتحسر على فوات غزوة بدر، فقال حلف، قال والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليراني الله ما أصنع. فوجد مقتولا فيه 70، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ما عرفته إلا أخته الربيع ببنانه رضي الله عنه. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام أقره، لم ينكر عليه، لو كان اعتراض على الشرع صار كفرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقره بل مدحه واثنى عليه. إذن هذا من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أنه حلف ألا تكثر، يعني كأنه أقسم على الله عز وجل أن يجعل لأخته مخرجا دون القصاص، فاستجاب الله دعاه وألقى في قلوبهم العفو، لأنهم أبوا العفو، أبوا الدية، حاولوا معهم قبل أن يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأبوا وصروا على القصاص، لكن في لحظة الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم العفو فعفوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح أنسا رضي الله عنه، قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. طيب، هنا سؤال، ما حكم القسم على الله؟ هل هو جائز على الإطلاق ولا فيه تفصيل؟ أنا أقول فيه تفصيل، القسم على الله ورد فيه مدح ورد ذم، في كحال الشخص الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فغضب الله سبحانه وتعالى عليه وقال من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فرق بين القسمين، هذا قسم لصالح الربيع لنجاتها من القصاص، وهي أخته بدون ظلم للآخرين، رضوا بالدية وبرضاهم ولم يفت حق، حصل مصلحة الربيع وهؤلاء انتفعوا بالدية وعافوا باختيارهم، إذن هذا خير ما في شيء. لكن قسم ذاك قالوا على سبيل العجب بالنفس وتحجر وتحجر رحمة الله تبارك وتعالى، ومن أجل أن يدخل أخوه النار، هذا فيها الآن عدوان على هذا، والله لا يغفر الله لك، وفي رواية ولا يدخلك جنته. لا، الإنسان يعني يشفق على العاصي، يدعو له بالهداية والرحمة ولا يتمنى له الشر. إذا فرق بين القسمين، إذا نقول من الإقسام على الله سبحانه وتعالى له حالتان، أن يقسم الإنسان لقوة رجائه بالله مع حسن حاله، ويكون هذا القسم فيه نفع للغير لا لنفسه أيضا، هذا لا بأس به، مثل ما فعل البراء بن مالك رضي الله عنه لما أقسم على الله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين في بعض الغزوات وأن يكون أول شهيد، استجاب الله له وانتصر المسلمون وفتحت تلك البلدة واستشهد رضي الله عنه. إذن نقول الأصل الإنسان لا يقسم على الله أبدا، ويحذر، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقسم على الله ولا مرة واحدة، مع أنه سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. لكن إن حصل من الإنسان لقوة رجائه بالله، حسن ظنه، ولي مصلحة عظيمة لأخيه المسلم، هذا إن شاء الله أنه ما يثم عليه، مع أن الإنسان لا ينبغي له أن يجازف، أن هذا قد يدل على العجب، وأنه يرى أن له منزلة عالية عند الله يصل إلى حد الإقسام على الله تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني ليكون على سبيل العجب والعدوان هذا شكل من أعظم الكبائر ودخل به النار ذاك الرجل عياذا بالله. كيف يعني يقول خبر يعني مثل قول ابن تيمية رحمه الله والله لا تنصرن عليهم هذه المرة، هذا ما يصل حد القسم، هو حلف، هذا حلف أنهم سينتصرون هذه المرة، لكن هل هو قسم على الله؟ يعني محل نظر. أن أنس قال والله لا تكسر ثنية الربيع، يعني لا تكسر ثنية الربيع، يعني كان يقول والله إن الله لن يقدر كسرا، إذن يفهم أنه حلف على الله تبارك وتعالى. قول شيخ الإسلام والله لا تنتصرون هذه المرة يمكن محتمل أنه كان يحلف على الله أنه سينصرهم أو أنه يخبر عما سيقع، يعني في احتمال. أشك السلامة أن لا يفعل الإنسان يعني إزراء على النفس، وعدم يعني لا ينبغي أن يرى نفسه أنه أهل أن يقسم على الله تبارك وتعالى، هذا ما معروف، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله الخلفاء الأربعة، لم يفعله بقية العشرة، لم يفعله الصحابة على الشهرة، ما نقل إلا ما ورد إلا عن أنس في هذه القصة وعن البراء بن مالك رضي الله عنه في تلك الغزوة، هذا الذي ورد فيما نعرف من النصوص، يعني لم يكن هذا معروفا يفعله الصحابة المرة بعد المرة، فالإنسان له لا السلامة، لكن لو فعله على هذه الصفة المشروعة المباحة فإنه لا حرج فيه إن شاء الله. هو لا شك أنه ألقاه الله في نفسه، لا شك أنه ألقاه الله في نفسه من أجل أن يجعل فرجا لهذه الجانية، لأن الإنسان قد يجني عمدا وهو ليس معروفا بالشر، يعني مثل الزلة، فالله سبحانه وتعالى قد يجعل له فرجا بالعفو لأنه ليس معروفا بالشر، فربما أنه سبحانه وتعالى ألقى في قلب أنس أن يحلف، لكنه مكلف، ما يجوز أن يقول ألقي في قلبي أن يشرب الخمر ولا ألقي في قلبي أن ألعن ولا أقتل ولا، لا ما يجوز الإنسان يعني القاء في القلب وكذا لا يؤخذ من أحكام شرعية، ما دام أنه فعل أو قال قولا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل شرعي على جوازه، وفي دليل يدل على التحريم، فكيف الجمع؟ نناقش هذه المسألة على ضوء الأدلة الشرعية، أما قضية الإلهام وأن الله وقع في قلبه هذا ما يؤثر، قد يوقع الشيطان في قلب شخص ويقول كلمة الكفر أو كلمة اللعن وكلمة محرمة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.